لله رب العالمين، وأصلي الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية. ما زالت النظريات التربوية تحاور ما يتعلق بقضية المصالح، وتأتي المناهج التربوية وتلتقي أهدافها وطرحها وميادينها وأساليبها وإجراءاتها من خلال تلك المصادر. نحن اليوم حينما نتحدث عن التربية وأسس التربية نريد أن نتحدث عن مصادر التربية الإسلامية، وسنركز في هذه الحلقة عن أهم مصادر التربية الإسلامية. سيكون ضيفنا في هذا اللقاء، ونشرف الحقيقة أن يكون معنا سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الحميد، عضو هيئة التدريس في قسم أصول التربية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام بالرياض، وهو في درجة علمية أستاذ بروفيسور بكالوريوس آداب وتربية وماجستير في التربية تخصص تعليم ثانوي من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في التربية تخصص تربية إسلامية من جامعة الإمام في الرياض. ولدى الدكتور العديد من البحوث والدراسات جزاه الله عنا خيرا، مثل الأسس الإسلامية للتربية المهنية ومصادر التربية الإسلامية والعبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانية ومناهجنا بين تعليم الحقائق الدينية والتربية عليها والعوامل المؤدية للصحة النفسية في التربية الإسلامية وأخلاقيات مهنة التعليم، وكذلك عن مبادئ التربية وأساليبها وجوانبها والمؤثرات التربوية الإيجابية والسلبية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن التأصيل الإسلامي للعلوم التربوية. وقد كانت رسالة الدكتوراه للأستاذ الدكتور عبد العزيز بن حميد، وشرفنا بالتتلمذ عليه وبالإشراف منه لنا على الأستاذ الدكتوراه جزاه الله عنا خيرا حول الحوافز، وهي رسالة جديرة الحقيقة بأن تنشر وأن تكون هو منبع الحقيقة للمتربين في المحاضر التربوية. دعونا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيز. حياك الله يا دكتور عبد العزيز.
الله يحييك دكتور خالد.
الله يحفظك ويبارك فيك ويجعلنا خير. دكتور عبد العزيز، ونحن نتحدث عن قضية مصادر التربية الإسلامية، نريد أن نتحدث في أول هذا اللقاء في هذه الحلقة عن المفهوم والماهية. ماذا يقصد الدكتور عبد العزيز في بحثه الرائع الذي سبق واطلعنا عليه الحقيقة ونشر في مجلة علمية مجلة جامعة الإمام فيما يرتبط بقضية مصادر التربية الإسلامية؟ ماذا تقصد دكتورنا الكريم بالمصادر هذه؟ ماذا تقصد بهذه المصادر؟ ما هي بالضبط؟ تفضل بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا دكتور خالد. بالنسبة لمصادر التربية الإسلامية يقصد بها طبعا المنابع التي تستقي منها التربية في الإسلام عن حقائقها وأصولها وأساليبها وثوابتها ومسلماتها بشكل عام، المصادر التي تستقي منها التربية الإسلامية كل التصورات والمفاهيم والأساليب والتطبيقات الإجرائية التي تطبق في هذه التربية.
نعم.
فبالنسبة لمصادر التربية الإسلامية من حيث
نعقد فهم المفهوم نتحدث هذا
أي مهم
أي مهم تربوي أي منهج تربوي من أين يستقي؟
أين
يستقي
هذه المنابع؟
أي كانت اللي عبارة عن المناهج والأهداف والإجراءات والتطبيقات.
صحيح. هذا فيما يتعلق طبعا أنا ذكرت التصورات والمفاهيم والحقائق والثوابت والمسلمات التي تكون خلفية لمثل المناهج، فتأتي المناهج وطرق التدريس وما يتعلق بهذا الجانب تطبيق لهذه التصورات. وطبعا مصادر التربية الإسلامية هي المنابع التي يستقى منها كل ذلك، ومتروك هناك جانب للتجديد والإضافة التي ممكن أن تكون فيها الإطار. بالنسبة لمصادر التربية الإسلامية هي من حيث الأصل والمبدأ هي نفسها مصادر التشريع الإسلامي.
جميل.
مصادر التشريع الإسلامي هي نفسها مصادر التربية الإسلامية، وهي المصادر المعتبرة لأي علم يوصف بهذه الصفة. أي علم يوصف بأنه إسلامي لابد أن يرجع إلى هذه المصادر ويستقي منها أهم المفاهيم والمبادئ والتصورات والحقائق التي يعتمد عليها والتي تنبثق منها التفصيلات والإجراءات التطبيقية في مثل ميداننا اللي هو ميدان التربية، لأنه جانب نظري وجانب تطبيقي. عطيت الصبر عليه. يعني هل ممكن هذا الكلام يعني قيل يكون عند البعض؟ إنه خلاصة من هذا القيد اللي ذكرته والمنظومة الإسلامية والارتباط بالنظام التشريعي. إذا نحن نأخذ من نوع التربية إسلامية، وإنما نأخذ قضايا العبادات وما يتعلق بأصول الدين من المصادر التشريع، بينما القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم لا حاجة لنا نأخذها من مصادر التربية الإسلامية. طبعا هذا الكلام يعني غير مقبول أننا لا نستقي حقائق التربية ومفاهيمها وأصولها من مصادر أخرى، وإلا إذا كانت التربية لا تستقي مصادرها وحقائقها وأصولها وتصوراتها من مصادر غير مصادر الإسلامية فلا تستحق أن تسمى أو توصف بهذا الصفة.
جميل.
فإذا كنا نحن نتحدث عن التربية الإسلامية على أنها علم من العلوم الإسلامية، علم إسلامي، فلا بد أن ينطلق من هذه المصادر ويصدر عنها وتكون هي المنابع التي يستقي منها أهم الأسس والتصورات والمفاهيم والحقائق الأساسية التي جبنا عليها التطبيقات التربوية. إذا لا يمكن أن تكون تربية إسلامية إلا مأخوذة مستقاة من كل مصادر التشريع الإسلامي. وأيضا ليس معنى ذلك أننا لا نستفيد من معطيات التي ممكن أن تكون غير مخالفة لمصادر التربية الإسلامية.
نعم صحيح.
هذا هي لا تكون تربية إسلامية إلا بالرجوع إلى هذه المصادر، لكن هذه المصادر تتيح يعني مساحة للاستفادة من الاجتهاد البشري،
جلسي
تتيح مساحة للاستفادة من الإبداع والتجديد. وهناك طبعا من ضمن مصادر التربية الإسلامية ما يطلق عليه المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة ممكن أن تعطينا مجال للاستفادة من
ما تتغير بالحق
والزمان والأحوال. المصلحة المرسلة طبعا التي مطلقة ولم يرد فيها نص يلغيها ولا يحرمها مثلا أو يوجبها، فهي يعني على الإباحة الأصلية. ففي هذه الحالة ممكن أن تكون التجديدات مجال للاجتهاد ونأخذ منها حتى لو كانت من يعني مناهج أخرى ومدربات أخرى، لكن فيما يتعلق بالتصورات والمبادئ والحقائق والثوابت والمسلمات الأساسية لا بد أن تؤخذ من هذه المصادر.
جميل.
وليس لنا خيار في ذلك.
جميل.
يعني بالنسبة للرجوع المصادر الإسلامية في التربية وفي غيرها من المجالات هو يعني أمر واضح شرعا.
جميل. إذا هذه أكيد قضية أن المنهج الإسلامي منهج شمولي، لا يتصور نحن نأخذ الدين في أجزاء منه ونترك، لأن قد تكون مثلا علمانية حتى في التربية، يعني قد يكون علمانية يفصل الدين مصادر التشريع عن المنهج التربوي هو حقيقة علمانية. في حقيقة لو نفصل ونقول أن لا دخل الإسلام في مثل هذه القضايا،
صحيح،
إنما نحن نأخذ من خلال الذين دونوا ونظروا لهذه التربية. ولا شك أن الغرب بالفعل رئيس كما تعرف أنهم سبقوا في هذا الجانب ما يتعلق بالتنظير والتدوين، أقصد كإذا تخصصات ومؤلفات وكتب يعني من حيث كعلوم عرفت بالعلوم التربوية والإيمانية ومشروعها.
صحيح دكتور خالد. بالنسبة للمصادر الشرعية، المصادر الإسلامية هي مصادر للحياة، ودائما نقرأ أن الإسلام صارف لكل زمان ومكان. المصادر الشرعية ليست مصادر للعبادات والمعاملات فقط
يا سلام،
وإلا لو كانت فقط في هذا المجال لكنا عزلنا الحياة عن الدين
يا سلام،
يعني عزلنا الاقتصاد، عزلنا التربية، عزلنا الاجتماع، عزلنا الأنظمة الإدارية وغيرها عن الدين، فنكون وقعنا في هذا المأزق اللي فصل الدين عن الحياة.
فبدنا صلاة ونصف ومحياة ومثل الله رب العالمين.
إذا هو المسألة مطلوب فيها الشمول، هذه المصادر لكل جانب الحياة ومنها التربية جانب ينبغي أن يكون ويجب يعني أن يكون صدوره عن هذه المصادر الشرعية،
خاصة مما نفهم الفرق عزيز أن التربية هي قضية بناء الإنسان أصلا، يعني هي قلب الإنسان.
صحيح.
في مجالات نحن بحلقات سابقة تكلمنا عن المفهوم، في مجالات عديدة جدا يعني متعلقة بالقضية الفكرية والعقدية والأخلاقية والسياسي اقتضي ذلك من هذه المصادر التجريع وهو يعني ينتمي لهذه الأمة ويكون في مشكلة بشكل كبير. طيب لو أننا لحنا بالثور حول ما هي هذه المصادر حقا ناقشنا في حلقتنا عن أهم هذه المصادر غير ذلك. طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل المصادر التربية الإسلامية هي نفسها مصادر التشريع هي نفسها مصادر الأحكام الشرعية التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية. طبعا هي عندنا أربعة مصادر تقريبا رئيسة مجمع علينا عند المذهب الفقهية هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. هذه محل اتفاق بين المذاهب الفقهية بشكل عام ويتفرع من هذه المصادر مصادر تتفاوت المذاهب الشرعية في مدى الأخذ بها اللي مثلا قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة و يعني العرف وهذه المصادر طبعا تتفاوت المذاهب في مدى الأخذ بها. لكن نحن من حيث المبدأ ومن حيث الأصل نقول هذه كلها هي مصادر للتربية الإسلامية. أما أهم هذه المصادر بطبيعة الحال بالنسبة للتربية فهي القرآن والسنة. القرآن والسنة هي المنبع وهي المصدر الأصلي وبقية المصادر اللي ذكرناها قبل قليل أصلا تعود إلى القرآن والسنة ترجع إلى القرآن والسنة. فمن حيث الأهمية أو أهم هذه المصادر اللي هو القرآن والسنة طبعا والقرآن منبع خيار للتربية سواء فيما يتعلق بتأثيره أو ما يتعلق ب الوجوه إليه فيما يتعلق بأسس. أيها الأخوة العزيزة اللي أخوة الخلاف في برنامجنا قربت لكم الأرقام الاتصال أو تخرج مرة أخرى نرحب بأي اتصال في هذه القضايا المتعلقة بالجوانب التربوية والنفسية والأسرية والاجتماعية. بإذن الله عز وجل يكون هذا البرنامج الأسبوعي فرصة للإجابة عما تيسر وخاصة مع وجود بعض ضيوفنا الكرام بارك الله في الجميع. نعم أستاذ عزيز أحسن. فبالنسبة لي لو خلناها طبعا بالتفصيل عن المجالات التي نبدا فيها القرآن والسنة سيكون المجال يحتاج إلى وقت طويل للتفصيل، لكن ممكن أن نتحدث بإجمال عن بعض النقاط. جميل. يعني نحن الآن نحن الآن نستطيع نقول إذا هو عندنا أهم المصادر لقراءة القرآن والسنة.
ما في شك.
هذا بلا شك. هو وتعجب بالحقيقة يعني أنا أذكر أني قد حضرت لأحد الخبراء دورة تدريبية يعني يكاد أنه لا يوجد أي تأصيل أو مرجعية أو إظهار مصدرية لقال الله وقال رسوله، بل لما بحثت في الملغمة وإذا بها من أول لآخرها لا توجد أي قضية مرتبطة بهذا الجانب. ليس هو تعمد وإنما هو الحقيقة جانب من الشعور أو ربما أيضا من التفريد الذي نحن بمن حاجة إلى أن نعود إلى هويتنا. القرآن مليء بقضايا التصورات والأفكار وبالقضايا الحقائق المتعلقة بمجالات التربية البشرية ومجالات المتعلقة بالتعليم وما شابه ذلك وهكذا السنة النبي صلى الله
عليه وسلم.
لو أخذنا المجالات اللي تخرب عزيز لما يمكن أن نرجع فيها إلى القرآن اللي تتعلق بالتربية ما نقول في هذه المجالات؟
طبعا بالنسبة للمجالات مثل ما ذكرت الدكتور خالد أنه فيه يعني في ميدان التربية والعلوم الإنسانية بشكل عام فيه كثير من الأدبيات والكتب والمؤلفات الموجودة في هذه التخصصات متأثرة أما أنها ترجمة مباشرة من الكتابات الغربية أو متأثرة بها بوجه من الوجوه.
يعني
ولذلك نحتاج إلى نوع من التصفية أو نوع من الفلترة لهذه العلوم بعرضها على القرآن والسنة، ومن خلال ذلك ممكن أن يعني نحدث ونضيف ونعدل ونصفي في هذه العلوم ونستخرج منها ما يتناسب مع القرآن والسنة.
جميل.
بالنسبة للمجالات طبعا مجال التنظير مجال أن القرآن والسنة مصدر للمعرفة فيما يتعلق بقضايا التربية بشكل عام هذه قضية كبيرة تحتاج تفصيل كبير.
لكن هذا شيء من
يعني ممكن
الشواهد والأمثلة
والله يطول يعني يحتاج لها شيء كثير، لكن ممكن نتحدث عن بعض الجوانب التي لها علاقة بهذا الجانب.
جميل.
وإن كانت يعني تختلف عنها نوعا ما، مثلا في القرآن القرآن مصدر للتربية بالإضافة إلى أنه مصدر للتربية من ناحية التنظير هو مصدر للتربية من ناحية التأثير الذاتي في النفوس.
يا سلام.
تأثير القرآن في النفس.
يا سلام.
تأثيره في نفس قارئه أو تأثيره في نفس السامع أو تأثيره في نفس المتعلم هذا طبعا خاصية من خصائص القرآن لا توجد إلا فيه. لا يمكن أي مادة مقروءة أن تؤثر في النفوس مثل ما يؤثر على النار. فهنا في القرآن يسمي العلماء قديما سلطان القرآن على النفوس. السلام الله سبحانه وتعالى لأنه عز وجل هو الذي خلق النفوس وهو الذي خاطبه بهذا القرآن. فهذا أنسب خطاب يناسب هذه النفس. ولذلك أعظم تأثير ممكن أن تتأثر به النفس هو القرآن. ولذلك يسمي بعض العلماء هيمنة، يقول هيمنة القرآن على النفوس أو سلطان القرآن على النفوس. وهذا يجد يعني يوجد كثير من الناس جميل. وهو يقرأ مستمر لا تدري إلا انقطع في القراءة خشوع أبوك يا سلام يا سلام. يعني هذا تأثير القرآن جميل جدا
وحنا ننتظر الشواهد الحقيقة وظنها مليئة جدا.
لكن إذا تأذلنا نذهب إلى فاصل يعني بالله جل وعلا الأخوات ونواصل ونذكركم بأرقام التواصل تذكر لكم إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله فيما يتعلق بالاتصال المباشر وكذلك بالواتساب ويرسلنا إليكم. فننتظركم بإذن الله بعد الفاصل. حياكم الله.
انتظارك مستشار للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
أو لم يراقب من وراء وشاحي قل يا بني طريق مسجدك واضح تسلكه تحت.
أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية. قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايلسات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوتبيرد. قناة زاد العلمية.
ومع ضيفنا الدكتور فاضل أبو سبعين حميد وما زلنا في حوار حول التطبيقات وشواهد فيما يتعلق بالقرآن العزيز في أثر القرآن كمصدر فيما يتعلق في النفوس وتأثير على النفوس. صحيح. طبعا بالنسبة لتأثير القرآن في النفوس يعني الآن في الواقع مشاهد، لكن ممكن من ناحية الشواهد التاريخية طبعا كبير في أهل الصحابة. طبعا يعني البكاء في حد ذاته، البكاء نتيجة لسماع آيات أو قراءة آيات، هذا يعني رغما عن الإنسان لا يملك الإنسان أن يمنع نفسه عن البكاء لأن القرآن له قوة تأثيرية لا توجد في غيره. ومن الشواهد التاريخية طبعا مثلا نجد بعض صناديد قريش وهم في قمة عدائهم للنبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بنوعة القرآن ويؤخذون ببلاغة القرآن وبيان القرآن ولا يملكون أنفسهم من التلفظ بأن القرآن حق مع أنهم في قمة عداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك مثلا الوليد بن مغيرة. الوليد بن مغيرة كان من صناديد قريش الذين بذلوا جهود كبيرة في التصدي لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول والله إن قول محمد يسميه بن أبي كبشة يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، يقول وإن قوله يقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن كلام الله يقول المشرك ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن قوله لمن كلام الله سلم. ويقول وإن له يقصد القرآن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو وما يعلى. هذه الألفاظ يعني مؤثر التأثير بالعلم ما في شك. مثال آخر مثلا لو ذكرنا مثلا سبب والمطعم. كان مربوط في ساريه وسواري المسجد. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه المغرب بسوره الطور. فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الطور فكاد قلبي ان ينخلع قبل ان يسلم. ويقول في لفظ اخر كاد قلبي ان يطير. كان مشرك ومشرك وكان هذا سبب اسلامه. ولو اردنا ان يعني نستمر في ذكر الشواهد المتعلقه بمثل هذا التاثير يطول بنا الوقت. لكن اشركت مثل يكفي في الجانب النفسي دكتور عبد العزيز لما الانسان سبحان الله يشعر بانه بحاجه الى من يشعره بالامن والراحه والطمانينه. هذه النماذج وامثالها حقيقه اشارتهم بالراحه والطمانينه والشعور بالامن النفسي ومع انهم ليسوا بمسلمين ومع ذلك تلقوا من مصدر ومصدر حقيقي ومؤكد بلا شك. فكيف لو كان هناك اصلا جانب ذاتي وانطلاقه ذاتيه في التوجه لمثل هذا المصدر والارتباط به والاخذ منه؟ لا شك انه سنحقق الحقيقه في التربيه الذاتيه شيئا كبيرا.
لا شك انه منبع عظيم جدا للتربيه
وللاسف الشديد اننا كثيرا ما نعمل الاعتناء بهذا الجانب. يعني هذا التربيه جزاك الله بالخير. كنا اخوه الاخوات في اللقاء الماضي عملنا عن تطبيق الطفوله الكيف ابلكيشنز ذكرنا كنموذج من النماذج يظهر لكم حسب ما طلب الاخوان بالعنوان لهذا الموقع المهم. ولن نشاهد لقاءات قادمه باذن الله لقاء مع احد المسؤولين عن هذا التطبيق الرائع فيما يتعلق بالعاب الطفوله التي حقيقه عملت من خلال ايضا مصادر التربيه الاسلاميه المنضبطه. اقصد الالعاب المنضبطه للتوجه فعلا الجيد فيها الايجابي. اخذكم ان شاء الله تعالى باذن الله بعد التليل على الشاشة عنوان هذا التطبيق بإذن الله. فبالنسبة لتأثير القرآن في النفوس طبعا هو يعني بالنسبة لي المسلم يعني ما عليه المعلم أو الأب أو الأم أو الداعية عليه أن يعرض نفوس من يتلقون التربية تحت يدي لهذه النفحات لنفحات القرآن. يعني أن يضم الطفل لحلقة التأثير أن يعلم القرآن يعني بذلك نكون انجزنا انجاز كبير في تربيته لاننا نعرض روحه ونفسه لاعظم مؤثر في تربيه الانسان والسلام. يعني طبعا تاثير ايجابي يعني يزكي نفسه يطهر قلبه يصفي من كثير من الشوائب في نفسه وهذا منبع جاهز. طبعا هذا المجال ايضا لو اردنا التفصيل فيه طول الوقت لكن ممكن ان نذكر جوانب اخرى من رجوعنا الى القران في ميدان التربيه في الصلاه. ميدان اخر هو ميدان فقه التربيه. ميدان فقه التربيه ميدان التربيه يعني كما ان عندنا في الفقه فقه العبادات وفقه المعاملات عندنا ايضا فقه التربيه باب من ابواب الفقه لكن مجال تطبيقه هو ميدان التربيه. فهذا فيه طائفه من الاحكام نرجع فيها الى القران والسنه لكي نعرف حكم الله فيما يتعلق
لو اخذنا قضية من التوضيح حول هذا الدكتور شبان
في قضايا كبيره طبعا تتعلق بفقه التربيه مثلا يعني العقوبات العدل بين المتعلمين العدل بين المتربين اداب الاستئذان بالنسبه للصغار حينما يريدون الدخول على والديهم جواز أو عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. أشياء كثيرة جدا من الأحكام.
فأنت تقصد في قضية فقه التربية هو الأمور المرتبطة بالأحكام التكليفية.
أي نعم.
من حيث الجواز والحرمة
والوضع
هذه.
أي نعم.
لا يمكن أن يعني نستقيها من خلال آرائنا الشخصية وإنما لابد لها من المرجعية ولابد من المرجعية.
جميلة على رأس هذه المرجعية طبعا القرآن والسنة.
جميل.
وهذه مهمة جدا في التربية. يعني مثلا العقوبة فيها تفصيلات كثيرة وضوابط كثيرة لتطبيق العقوبة وأيضا حصل العلماء فيها تفصيلات كثيرة تتعلق بالأداة وبالسبب والأداة اللي يضرب بها والسبب وعدد الضربات والسن وتفصيلات كثيرة واحتياطات وضعها العلماء وضوابط تجعل العقوبة غير مؤذية وتجعلها مربية.
هذا مجال اليوم مجال
هذا الوسط
اللي نحن بنفس الحاجه عن ربها.
نعم، أنت ذكرت في كتب العلماء المتقدمين عن ضوابطهم اللي وضعوها لتطبيق العقوبة، فإن ينطبق عليها هذا الوصف.
بين عقوبة عدد من الناس الذين يعني ربما يمارسون التربية اليوم،
لأن في الأسرة أو في التعليم الآخرة أصبحت العقوبة مؤذية.
نعم،
هذا غير مربية،
مرفية،
وهذا قضية خطيرة.
صحيح،
وكونها مؤذية هذا هو الذي يعني حدد الناس إلى الترحيب بمنع العقوبة، لأن كانت العقوبة غير متقيدة بالضوابط الشرعية.
جميل،
عقوبة ضارة في تطبيق.
جميل،
لكن لو تقيدت بالضوابط الشرعية لا انتفى منها الأذى ولا أصبحت مربية. طبعا هذه نفس القضية في حد ذاتها لو أردنا نذكر ضوابطها وأقوال العلماء فيها، لكن يكفي أن نذكر بعض المراجع التي تحدثت عن مثل هذه العقوبة، وهي هي مراجع في فقه التربية، مثل كتاب أدب المعلمين لابن سحنون، أو كتاب تحفة المولود في أداب المولود لابن القيم، أو كتاب أدب المعلمين لابن الحسن الطاهسي، أو غيرها من الكتب التي تعرضت لمثل هذه القضايا، وهي فقه تربوي. فقه يعني أحكام تربوية، أحكام فقهية، لكن ميزان تطبيقها هو المؤسسات التربوية.
فقهوا هذه الأحكام وهذه القضايا الفقهية لهذه القضايا التربوية من خلال
الذاكرة والسنة،
من خلال الآيات والحديث.
جميل،
ولذلك تجد الاستدلال على كل ضابط أو على كل قضية تتعلق بهذه الأحكام من خلال الآيات والحديث.
جزاك الله خير دكتور
مجيد. إن شاء الله
بقي شيء بالنسبة لجانب القرآن،
يعني بعض المجالات المتعلقة بالقرآن.
لا باقي مجال هو موجود في القرآن وفي السنة.
جميل،
يعني التأثير اللي ذكرناه قبل قليل،
يعني دكتور ما دمنا احنا تكلمنا
موازنة في القرآن وقبل أن ننتقل للسنة، يعني وصيتك دكتور للأجيال، يعني نحن الآن ننظر مثلا احنا ننظر إلى صفحات حلقات تحفيظ القرآن وحضرة كتاب الله عز وجل وهذه المشاريع والأنشطة في مشاركة بعض المغاربة من المسلمين شيء في القرآن.
ما في شك،
لكن هل هناك من توجيه بالنسبة هذا الأمر فيما يرتبط بأثر حفظ كتاب الله عز وجل والتلقي من كتاب الله عز وجل من حيث القراءة والتلاوة والتحسين التلاوة والحفظ، إلى أن يكون هذا الأمر مؤثر على جانب السلوك والأخلاق ويكون مربيا بارك الله فيكم؟
طبعا في جانب مهم جدا بالنسبة للتعامل مع القرآن والسنة هو قضية التدبر.
يعني قضية التدبر، تدبر الآيات حتى في على مستوى الشخصي، يعني حينما نقرأ يعني ورد طبعا في بعض أقوال الصحابة لا تنفروا من نثر الدقل، يعني القرآن يقرأ بتأني ويقرأ بتأمل وبتفكر وبتدبر، فعند ذلك تجد كنوز القرآن. لكن القراءة السريعة هذه الإنسان يستفيد منها لا شك، وفيها بركة وفيها أجر، كل حرف بحسنة، لكن يكتمل هذه الفائدة حينما نتدبر ما نقرأ ونتأمل فيه، عند ذلك هذا فيه يكون فيه تزكية النفوس، وأيضا كما يقول ابن القيم هذا يتل لك مفاتيح العلوم تلم كما يقول
أكبر.
مهم جدا التدبر بالنسبة للقرآن.
الله،
يعني الجيل لما يعني يأخذ من هذا المنهج شيء،
نعم،
يتله تلم، يعني سبحان الله العظيم تشعر بأنه فعلا انه منبع، يعني ممكن انك انت تاخذ منه، يعني ما تريد لكن يحتاج الى ذاك الذي ياخذ منه هذا المنبع. يعني ابناء الصحابه كانوا يعني يعلمون يقرؤون ما يتعلق بقضيه علامات الساعه الكبرى، حينما ينشا الطفل الصغير في الارتباط بيوم القيامه ويوم الاخر ويعلم حق الله عليه وقدر الله سبحانه وتعالى، يعظم امر الله وقدر الله في قلبه، لكن هذا أمر عظيم جدا.
ما فيش،
مع أنهم لما يكون كتاب الله عز وجل يذكرونه بالسليقة لكنهم حينما نأخذ معهم المنهج من خلال ربط ما يحفظونه ويقرؤونه بالسلوك والعمل، خاصة يرون النموذج التطبيقي أمامهم، لا شك أن هذا أمر نحن بأمثل حاجة إليه. وحينما ترجع الأمة إلى طريقة الأخذ من كتاب الله عز وجل، يعني لا شك أنها ستسعد يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي ويذكروا الألباب. يعني أنا أقول هذه اللفتة العظيمة جدا، يعني الله عز وجل ربط الكتاب بقضية الأثر،
يعني
يذكروا الألباب، نعم، ويذكروا الألباب.
قد جزئيا ممكن الواحد يستفيد طبعا ذكر نظريه انهم يستطيع كتاب الحمد اجر وما الى ذلك وبركه القران لكن يكتمل ذلك هي التدبر استحضار الذهن في القراءه مهم جدا ان الانسان يستحضر منها حال ما يقرا ويتفكر فيها ويتدبر فيها وهذا طبعا مهم جدا بالنسبه للتعامل مع كتاب الله عز وجل واذا كما قلت الدكتور عبد الحميد يعني يا حبذا يعني انه من الناس المربين يعني يضعوا هذه القضيه يعني لما كان يقول ابو عبد الرحمن السلمي في الدفن الذي كان يستحقون القران من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتجاوزون العشر ايات حتى يفعلوا ما فيهن من علم وعمل يقول تعلمنا العلم والعمل
نعم
يعني لو وضع الذين يحرصون على توصيل كتاب الله للاجيال وفقوا ان يكونوا معلمين القران أن يكون حافظ لكتاب الله، أن يكون مدرسا في حق كتاب الله، أو في مدرسة، أو في جامعة، أو ما شابه ذلك، هؤلاء على خير عظيم جدا، لكنهم ليس القضية في الكم، إنما القضية الحقيقة في الربط بين العلم والعمل،
ما في شيء.
وهكذا كان بعض الصحابة يعني يأخذ في سورة البقرة 8 سنوات، 10 سنوات، ليس يضع بحفظه، وإنما لمنهجيته في التأثر بكتاب الله عز وجل.
من الاستفادة القصوى الكاملة من المضامين،
جميع المعاني. وايضا التطبيق من هناك فضائل كبيره الخالد وهذا طبعا مهم جدا جزاك الله خير من القضيه. ننتقل بسرعه للميدان المصدر الاخر
اي نعم
اللي هو السنه طبعا السنه هي المصدر الثاني للتربيه الاسلاميه وبالنسبه للتاثير اللي ذكرته قبل قليل اللي هو خاصيه من خصائص القران هذا لا يوجد الا في القران لكن في تاثير اخر يوجد في القران والسنه وهو التاثير الممتد مع طول المداومه والمعايشه سواء من القران او السنه لا شك ان الانسان يتاثر تربويا بذلك.
جميل.
فالمواعظ موجوده المواعظ والعبر والايات والقصص عن الافقاء القدماء والمعاصرين لوقت نزول القران هذه طبعا موجوده في القران وفي السنه
بس
وكلها مؤثره في النفوس
لا شك فيها. يا سلام.
فالقصص النبوي ضرب المثل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو موجود في السنة العبر والآيات والمواعظ أحد الصحابة يقول بالنسبة لمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون
الله أكبر
فنفس المواعظ النبوية في غاية التأثير القصص في تأثير شديد فأيضا هذا منبع آخر من منابع التأثير في النفوس وهو تأثير طبعا إيجابي ومطلوب وينبغي أن نعرض أنفسنا وأنفسه من يتلقون التربية على أيدينا لهذا المنبع
إذا تدل الدكتور حقيقة يعني فوقيا الآن القصص كما تعلم
هنا
والطفرة في المواعظ تدل اللي يقبل
التأثير القصص الآن يعني في استقراء المعارض الكتب ونحن على مقبلين على معرض كتاب القانون الأجيال في السن الفتوة والشباب الكبر والإناث المقبلين بشكل كبير على الروايات كمثال النفوس تهوى الحقيقة كما قالوا الذين يتحدثون في جانب التربية والقصص على الارتباط بمثل القصص أنا أقول نحن أين نحن من القصص القرآن أين نحن من القصص النبوي يعني لو أخذنا كمثال للدكتور عمر سليمان أشقر رحمة الله عليه في كتابه الظاهر القصص النبوي وقد استعرض مجموعة من القصص النبوي الصحيحة وشرحها وأعطى دروسا فيها وكانت هذه يعني عبارة عن وجبة تربوية للأسر وجبة تربوية للأجيال أقول يعني في شيء عظيم جدا نحن بنمس الحاجة إليه وهذا ما يتعلق بالقصة كتأكيد عليها أما ما يتعلق بالموعظة حقيقة هناك شيء من الحاجة إلى النفوس إلى تدرك أن الموعظة هو منهج هو وسيلة تربوية لابد من حافظ عليها والاستماع فيها. يعني أصبح الطبيب مرات يقال أنها هي للشيخ للخطيب.
إي للأسف هناك بعض الكتب تخفف من قيمتها أو تقلل من قيمتها
الموعظة.
طيب هي موعظة لكن موعظة مهمة جدا
بالضبط
ومؤثرة.
مؤثرة كثير يا سلام. موعظة مهمة ومؤثرة. يخرج لك يا إخواني الكريم الآن التطبيق المتعلق بتطبيقات الطفولة وأنا أعتقد حقيقة على استفاد من هذا الموقع. وصل علي المبارك ينفعني والحوار عن الآن للطفولة من يعني بنطاق رائع جدا محمد على الهوية الإسلامية ومما إن شاء الله كما قلنا مشاركة بإذن الله عز وجل أيضا كما أؤكد بالفضلاء الكرام المتابعين المتابعات ببرنامج نصوص تربية أن من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل سيتم بث الحلقة الأسبوعية بدلا من يوم الجمعة ساعة
سيكون البكر بن عز وجل هو يوم الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف مساء عنه مباشرة. فإذا بإذن الله عز وجل كل أسبوع كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع العاشرة والنصف مساء بإذن الله عز وجل هو موعدكم الجديد لبرنامج أسس التربية. نعود لكم دكتور عبد العزيز بارك الله فيكم.
وفيكم إن شاء الله دكتور خالد.
طبعا مثل ما ذكرت أنه في السنة أيضا فيها تأثير. أيضا ما ذكرت فيما يتعلق بفقه التربية هو موجود في القرآن والسنة. موجود في القرآن والسنة بفقه التربية. طبعا له آيات وأحكام آيات وأحاديث يؤخذ منها أحكام تطبق في ميدان التربية. هذه القرآن والسنة مصدر لها. في مجال آخر يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني وجهنا إلى التسمية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجال مجال تربوي موجود في السنة اللي هو الأسوة الحسنة أو النموذج الكامل المتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي حياته. وإذا أخذنا تعريف السنة ما هو؟ هو قول النبي وفعل وتقرير في السنة. فكل ما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم هو موجود في سنته. كل تفاصيل حياته موجودة في سنته. الله سبحانه وتعالى يقول يودينا للاقتداء به صلى الله عليه وسلم فنجد تفاصيل هذه السيرة والأكمل سيرة. يعني هو النموذج الكامل فعلا بشهادة الله عز وجل. الله عز وجل يقول وإنك لعلى خلق عظيم، وهو صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه يقول أنا خيار من خيار من خيار، ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هو سيد البشرية على الإطلاق. سيرته موجودة في السنة بأدق تفاصيلها، وهي سيرة ناصعة لا غبار عليها. لا يوجد في أي تربية من التربيات مثل هذه الأسوة. بل شهد الأعداء بغير رصاص. طبعا الأعداء منصفين منصفين منهم شاهدوا بها. فبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد نموذج في أي تربية مثله. بالنسبة لي أقوم بتوقع لي بعض يعني ولو أخذها يعني ونحن في لقاء وحوار يعني قد يقول البعض أنه يعني هذا نموذج مثالي يعني مثالي يعني قد يقول نحن يقول هذا نموذج مثالي. إيش أفهمه في الجانب التربية يعني المنع آخر قد يقول كل أسمع أنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا نبي هذا نبي. فكيف نستطيع نحن أن هو هؤلاء هو نبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنما أنا بشر ويقول إنما أنا بشر. هو ليس ملك من الملائكة. لو كان ملك من الملائكة لا لكانت هذه الحجة صحيحة أننا لا نستطيع أن نقوم بما يقوم به الملك. لكنه يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر. ونحن لم نكلف أن نقوم بمهام النبوة ولا نصر. لكن نتأسح له ونقرد له في جانب من حياتنا بقدر ما نستطيع. والله لا يكلف الإنسان إلا وسعه.
جميل جزاك الله خيرا.
أيضا كذلك الدكتور فيما يتعلق في مجال السنة والهدي
كلمة ولي
يعني ماذا تقولون أيضا فيما يرتبط بمرجعية السنة؟ يعني الآن لم يقرأ إنسان مثلا في كتب الصحاح.
نعم.
مثلا لو أخذنا كتاب مثلا بالمثال كتاب الأدب في المحاضرة. لو أخذنا كتاب الصلة والبر مثلا في مسلم. أنا في تصوري أن هذا عبارة عن عرض نموذج لما كما سئلت عائشة رضي الله عنها فرق الرسول فقد كان خلق القرآن يعني أن كل واحد من باستطاعته أنه يعرف كيف يتواصل مع والديه كيف يتواصل مع زوجته كيف يتواصل مع أبنائه كيف يتواصل مع رحمه كيف يتواصل مع المسلم مع النافس. يعني بين أيدينا ثروة عظيمة جدا من النموذج النبوي والأسوة النبوية كله فيما يتعلق في قضية يعني تكوين الشخصية التربوية الناجحة.
ما في شك إنه منبع يمثل الكنز بين أيدينا. وللأسف أن مشاغل الدنيا وحياتنا المعاصرة دائما ترهينا عن الاستفادة من هذا الكنز. وبالنسبة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة للناس كافة وأسوة للمربين بشكل خاص لما تتميز به تعليمه وتربيته من فعالية ومن نجاح. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ربي. يقول معاوية بن حكم السلمي وهو كان يعني حديث عهد بالإسلام صف مع الناس في الصلاة فعطس فقال الحمد لله. فيعني رأى أنهم يعني استغربوا بحركات عملوها في الصلاة، فيقول ما بالكم، يعني هو يتكلم لأنه حديث عهد بالإحلام ما يعرف أن الكلام ممنوع في الصلاة. ففهم من بعض إشاراتهم أنهم يسكتون في الصمت بعد انقضاء الصلاة. والشاهد في هذا في كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله ولا قبله ولا بعده مثله قط، ما رأيت معلما مثله قط. فوالله ما كفرني، يعني ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. طبعا هذا تعليم عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لما انتهت الصلاة نادى وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، التعليم في غاية الرقة وفي غاية التأثير. والشاهد على ذلك كلام معاوية عنه: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله قط، مثل قصة الأعراب الذي بالغ انت تتمسك.
يعني هنا وغيرها من الأمثلة، قصة الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا، قضية غريبة وغير مقبول، بحيث أنه يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأذنه في الزنا، ومع ذلك الرسول تقبل هؤلاء كلهم. لكن كما يقول علينا على الدقات النفسية بين القبول وبين التقبل، أنا ما أقبله على ما هو عليه، أنا أتقبله على ما هو عليه، لكن ليس معنى أن يوافقه على خطأه، إنما تقبله حتى مالي فأكسبه
حتى يصير بينه وبينه تواصل
وابنه مني فدنا منه. ثم أخذ الحوار بينهم، وهذا قال يعني اللهم ارحم محمدا ولا تحرم عن أحده عن العربي. وهكذا أيضا أن الرسول من ينسى كما ذكرتم الدكتور في كل هذه المواقف هذا أنه يعلم. أنا بعض الأحيان يقول واحد مثلا بعض الأشخاص مثلا ربما يقول هذا جاهل يسكت، يقول هذا طفل مثلا ربما لا يحسن قضية أداب الأكل، يقول أنه قال طفل يعني هو يبرر له لكن يعلمه. بينما النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعمر بن أبي سلمة؟ أقم الله وكل يمينك وكل ماله.
نعم، توجيه لما يجب يفعل
لما يجب يفعل.
نعم، بدون يعني توبيخ أو بدون لوم، لأن هذا اللوم والتوبيخ أحيانا يضر ضرر كبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجاوز عن الخطأ، تجاوز عنه، وكان لم يحصل، إنما رجع لما يجب أن يقوم به في
ما يتبقى من العزيز. رحمة بصدر الله عن اتصال نرحب عليكم من السعودية. تفضل لحظتك أبو عيسى
أنا أقول بالنسبة لتعليمي عليه الصلاة والسلام كان في غاية التأثير والفعالية، وهذا المثال الذي ذكرناه عن معاوية شاهد. لو جينا للتربية، طبعا هذا تعليم، لو جينا للتربية يعني مثال يتمثل في قول أنس بن مالك رضي الله عنه الذي هو كان خويد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفنك ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت ولا لي شيء لما فعل لما لم تفعل. يا سلام، 10 سنوات، من يطيق أن يقضي شهر شهرين مع ابنه يعني بهذا الشيء مع ابنه؟
نعم،
مثل يقال خادم وهذا الرجل كان خادم.
أي نعم،
الله وعشر سنوات.
جزاك الله خير. أنا واصل بإذن الله، لكن نأخذ مع الإخوان إلى فاصل. أحييكم الله أيها الإخوة الأخوات المتابعين لبرنامجكم مؤسسة التربية، وعودة إن شاء الله بعد قليل مع فاصل. أحييكم الله. أخونا كريم.
انتظارك مستشار للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور حامد الصالحي أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب نحو حياة أفضل.
أو من يراقب من ورائي وشاحي قل يا بني طريق مجدك واضحا فاسلك وتحضر.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل الخير، أن تخلع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك في قناة هام تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة ذات تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمرصلة منهجية تخاطب الرجال والنساء الكبار والصغار تدعو البعيد وتؤنس القريب. مقاطع موشن جرافيك مميزة دورات علمية متخصصة فواصل درامية شيقة لقاءات دعوية ممتعة برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد شارك انشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله في الخاص ونكمل معكم حول مصادر التربية الإسلامية وأهم مصادر التربية الإسلامية مع أستاذنا الدكتور عبد العزيز الحميد. دكتور الكريم، نحن في هذه المتعة والرحلة الممتعة الحقيقة حول ما يتعلق بالقرآن والسنة، هناك أساليب نبوية الحقيقة في التربية. لو كان لكم إطلاع في هذا في نهاية حلقتنا بارك الله فيكم.
بالنسبة طبعا للأساليب النبوية مهمة جدا ومهم للمعلمين والمعلمات بشكل خاص وهم للآباء والأمهات. التربية النبوية يعني إنما هي من خلال أساليب نبوية فعلا ممكن أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أساليب التربية. طبعا مر معنا قبل قليل القصص النبوي وهو أسلوب مهم في التربية من الأساليب النبوية في التربية أيضا. أذكر أكثر بيان معلش مقاطعة لحظات معنا أبو عيسى أخونا من السعودية. تفضل الله خليك بسرعة. الله خليك.
السلام عليكم. أشكركم
معكم الشكر على برنامج الطيب. حياك الله. الصوت يا أو الأخوان اللي خليك الصوت
إن شاء الله. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك يا شيخ.
كيف بارك الله؟ سؤال يتعلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجب الحث على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر والكلام في معناها عنه وتجاوز الصفوفها على أدنى أنا يعني المبنيين والبنات في المدارس والجامعة في كل مكان يعني. فيعني تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شاء عنه يعني واتباعه. فهذه الأشياء يعني هي من أساس يعني من أساس الإسلام ومن أساس التعليم أبناء أنا وبناتنا في جميع المراحل ولم يخص فقط عبر مراحل يعني أو مثلا المتوسطة. فيشمل يعني حتى التعليم العالي تعليم كل شيء. فأشكركم على البرنامج الطيب ولكم جميع الشكر.
طيب ونحن نأكل على ما ذكرت جزاك الله عنا خيرا. لكم طريق على مداخلة بعض رئيس الدكتور.
شيء طيب يعني لمحة طيبة من الأخ أبو عيسى أنه مهم جدا تربية النفس والآخرين الأبناء ومن تحت من يتلقون التربية على أيدينا بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونواهيه وبشكل عملي وتطبيقي وشيئا فشيئا حتى نجد أنفسنا وقد يعني قطعنا شوط في هذا التطبيق العملي. مهم جدا.
جزاك الله خير. نكمل دكتور حول الاساليب النبويه.
حول الله علينا الله يحفظك. طبعا الاساليب النبويه يعني بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بشكل نظري وبشكل عملي، يعني لا يقتصر على الناحيه النظريه وانما يقوم بالتعليم العملي. ومن ذلك ممكن اذكر مثال أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بشاب يذبح شاة وكان يعاني من ذبح معاناة يعني
لا يوجد ذبح
فالنبي عليه الصلاة والسلام تناولها بشكل عملي ودخس بيده صلى الله عليه وسلم بين الجلد واللحم وأبعد الجلد عن اللحم وقال هكذا يا غلام فاسلك. تعليم تطبيق هكذا يا غلام فاسلك. ولم يستنكف عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. فهذا طبعا من الأساليب اللي ممكن نعلم بها عن طريق الانهماك مع المتعلمين في ما نريد أن يطبقوه. يعني لا نطلب منهم فقط بشكل نظري أوامر فقط، لكن مع الأوامر يعني نندمج معهم في التطبيق، فنصل بذلك إلى نتيجة بإذن الله.
جزاك الله دكتور كريم. نريد فقط الله يعطيكم العافية أحبابنا ما يتعلق بالرسائل الأسئلة المتعلقة بالواتساب، يعني نحن ننتظر بس من الإخوان أن يوصلوها لنا، يعني ربما نحتاج إلى أن تكون الخطوط واضحة، فإن كان بالإمكان عبر الشاشة مشكورين ومأجورين، ولا من خلال ورقة مطبوعة. أيضا نحن على وعد إن شاء الله تعالى في مشاركتنا هذه الليلة مشاركة من قبل فضيلة الشيخ محمد صالح منجد حول هذا الموضوع المهم، ولكن ربما التواصل ما تيسر ببعض، لكن إن شاء الله تعالى لعله يكون في نهاية هذه الحلقة، وبانتظار فضيلته المشاركة معنا في هذا الموضوع بإذن الله عز وجل. نعم دكتور كريم.
أيضا الشهيد النبوي ممكن يكون أيضا له علاقة في استخدام العينات واستخدام النماذج، وبعض الناس يعني قد يجهل هذا الجانب ويظن أن هذا من ما جاءت بالتربية الحديثة، بينما نجد تطبيق ذلك في السنة النبوية. ومن ذلك مثلا حينما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين موقف الإنسان بين الأمل والأجل، يعني وضع هذه الفكرة بثلاث صور. الصورة الأولى أنه رسم خطا مربعا ورسم خطا وقال هذا الإنسان، ثم رسم خطا مربعا وقال وهذا أجله، ثم رسم خطا خارجا وقال وثم أمله. أنا لا بعيد أبعد من الأجل. هذه بهذه الفكرة وضحها. مرة ثانية وضحها عن طريق حصايات، تناول ثلاث حصايات وهو يمشي مع الصحابة وقذف بالحصاة الأولى وقال هذا الإنسان، ثم قذف بالثالثة وقال وهذا أجله، ثم قذف بالثالثة بعيدا وقال وثم أمله، يعني هناك أمله. أمل الإنسان دائما طويل ومديد وبعيد، ولكن الأجل يختلف دون الأمل. يعني هنا عبارة القضية ليست عبارة عن معلومة إيصال معلومة فقط، وليس القضية عبارة عن معرفة وإيصال المعارف للأشخاص، مع أهمية المعرفة وأهمية المعلومة، يعني بينما الوسيلة مهمة، الوسيلة مهمة، الوسيلة مهمة، بالنزول المربي في التعاطي مع الوسيلة، يعني أيضا هذه القضية مهمة جدا، الذي هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التطبيق العملي، هو الذي قام بالأمام الطفل لأجل قضية ذات الشأن يتعلق به الطريقة.
نعم،
نعم. إن شاء الله عبد الدكتور معنا اتصال من الأخت ابتسام من السعودية، تفضلوا.
جزاك الله دكتور. احد المشاركين عبر الواتساب او المشاركات عموما مشكورين على مشاركتهم لكل مجال يكون أصوله أصوله يستقي منه معانيه وكليات ومبادئه. وجميع مجالاتنا نحن نستقي من ثوابتنا المتمثلة في كتاب السنة. وفي رأيي من خلال الممارسة والتجربة فإني لم أجد مجالا أو بابا أو أسلوبا في التربية إلا وله قدم صدق في الكتاب والسنة. ولعل السنة باعتبارها شارحة ومطبقة تمثل منهج العمل بوضوح ومجال الأمثلة في هذا واسع في الطفولة والشباب ومشكلات وما غيرها. ما رأيك في هذا؟
كلام ثاني.
فعلا حقيقة من يستقي أي شيء نافع ويفيد مؤثر سيجد أنه
ما في شيء.
إما في شيء نصوص مباشرة أو في عموميات يعني النصوص وما يتعلق به والشواهد يعني من كلام العلماء.
صحيح.
أي كلام صدق
اللي ذكره الأخ.
حضر الفضل قليل لكم إذن في نفس موضوعكم.
بالنسبة للسالف النبوية طبعا يعني هي كثيرة وألف فيها بعض المؤلفات بعض الكتب المعاصرة حول الأساليب التربوية في التدريس وفي التربية وفي التعليم وفي التعامل مع الأولاد والأهل والبيوت ويعني مجالها واسع. يعني لو أردنا أن نستطر في ذلك ممكن أن نذكر أشياء أخرى.
يعني لو قيلكم دكتور مكارين يعني أتمنى حقيقة من الأخوان والأخوات الأسئلة يعني أن تكون الأسئلة متعلقة بموضوعنا أو بالتربية عموما قبل الاستطاعة يعني وما يتعلق بالجوانب الفقهية والجوانب الشرعية ليس هذا مجاله حقيقة هنا. هنا مثلا يعني سائل أو سائلة يا دكتور مكارين كيف تصل أو ما سألت بالنسبة للفتيات لتدبر القرآن مع العلم أن طريقتهن في قراءة القرآن سريعة إذا اجتهدنا في تطبيق قراءتهن تنسى الحفظ. هل من توجيه في هذا الموضوع؟
إذا اجتهدنا في التدبر إنسى الحفظ؟
يعني يقول لنا أن يعني السؤال مرة أخرى في قراءة يا إخوان يعني قضية التدبر يعني تدبر الفتيات لتدبر القرآن مع العلم أن طريقتهن في قراءة القرآن سريعة الآن تحفظ وبطريقة اللي ما يسمى ربما عنده عدد مكثفة لكن كيف نستطيع مع هذا أن نجعلها تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى؟
طبعا هو بالنسبة للقراءة السريعة والقراءة المتدبرة حتى فيها عند العلماء القدماء يعني أرى في من يؤيد القراءة السريعة لتحصيل أكثر قدر من الأجر يعني كل حرف حسنة والحسنة بعشر حسنات. هؤلاء يقولون القراءة السريعة أفضل لهذا السبب. هناك آخرون يقولون أن القراءة المتدبرة أفضل لما تثمر من تزكية للنفس وصلاح القلب ولفائدتها التربوية. والإنسان طبعا هو بحاجة إلى الأمرين وبالنسبة للتدبر أنا أعتقد جازما أنه مما يسبب عملية الحفظ. يعني إذا عندك آيات تحفظها بدون أن تفهمها سيكون أصعب من إذا هذه الآيات نفسها تدبرتها وفهمت معانيها ومراميها وأصبحت الصورة واضحة لك أمام ما في الآيات من مرامين فذلك سهل حفظها بيرد يعني أنت لذلك المعنى فيساعد على الحفظ السريع.
جزاك الله خير. دكتور كريم لعلك تعطينا فرصة لبعض الإجابة عن بعض الأسئلة نحن لم نحقق بما يعني أسألوه. هذا السائل يقول حينما ربى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ربهم تربية متكاملة ويأتي بعض المربين يقول أنه جيل الصحابة يختلف عن جيل اليوم فما رأيك؟ ربما أشرنا إلى هذا القضية في ذكر هذه النقطة. وأيضا سؤال آخر ما هي ضوابط العقوبة بحيث تؤدي الهدف المراد منه ولا تنتج نتيجة عكسية حتى تكون مربية تحكم العقوبة؟
لا. بالنسبة للسؤال الأول طبعا الصحابة ليسوا مثل غيرهم بتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرون قرني لكنهم بشر يخطئون ويصيبون وقراءة سير الصحابة نعرف فيها بشريتهم وأخطائهم وليس عندهم أشياء ليست عندهم هم مثلنا ونحن مثلهم من ناحية الطاقات ليس عندهم معجزات فارقة الصحابة مثلنا لكن يبقى مسألة يعني أن الإنسان يطبق بقدر ما يستطيع. طبعا كونهم تعرضوا لمعايشة النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة لنا غير موجود لكن عندنا سيرته وعندنا القرآن وممكن أن نرتقي
بأنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أقوام يأتون من أمته في آخر الزمان وقال يعني قال مدح من الصحابة وقال أولئك إخواني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فممكن الإنسان يرتقي بنفسه والحمد لله الطريق واضح والمنهج واضح ويبقى فقط يعني أن المعوطات فهو النفوس وما إلى ذلك يكون لها يعني محارب بلياتي ربما من هذا الصحابة من أجله أجل 50 من الصحابة كما جاء الأثر 50 من الصحابة فرق بين الذين هو نسمي يتمسك وأمير النبي صلى الله عليه وسلم وبين الذي ما تعتبر الصحابة على غيره. وهذا يدل على أن المثل هذه مهمة جدا بالنسبة لنا. أنا لا أقصد لكن غير الأب يصير أكثر مني يعني حتى في قضايا الدنيا غير الصواب العزيز لو وضعنا القضية مرتبطة بس بأمورنا البسيطة ما حققنا المراد يعني حققنا معاني أقضي نتائج كثيرة في القضايا الدنيوية. فتجد الواحد أن يطمح أن يكون له ثروة يطمح أن يكون له بيت يمتلكه وإلى آخر وعندئذ تكون هذه عبارة عن دوافع للعمل والإنتاج. ما ذلك لو وضعنا الصحابة هو نموذج لنا حتى نكون شخصياتنا من خلال تكون لنا
بالنسبة
لحفظ الصورة الكريمة
ضرابط عن حددت في كتب الفقه طبعا عدد الضربات وقالوا ما يتجاوز 3 ضربات
يا سلام.
وفي هذا حديث وإن كان في سند المقال ولا يزيد بحال من الأحوال عن 10 وأيضا لا يصحب الضرب يعني أي كلمات فيها إهانة للنفس ولا يكون الضرب للتشفي بحال من الأحوال يكون الضرب عقوبة فقط يعني ما يكون للتشفي ويكون فيه عدل في إيقاع العقوبة
بل ربما في المسلوب حتى
الوحيدة يعني أنا لا أعرف يعني الأداة والأداة أنها تكون لينة ورطبة وكذا ومثل ما ذكرت المسلوب صادم يحدثون من مسافة المسلوب أو مثل المسلوب فهي يعني عقوبة أثر المعنوي أكثر من أثر المادي.
جميل.
لأنه أيضا مع ذلك العلماء قديما ينصحون بالتهديد بها وعدم إيقاعها. العقاب بالنسبة للمربي والد أو معلم أو غيره هو عقاب ما دام تهدد به، لكن إذا طبقته ويقدر ما صفات ضاعت قيمته.
جميل.
إذا لأنك لن تضرب ضرب مبرح.
جميل.
وهذا الضرب لن ما يسر إلا تأثير معنوي فقط. فينصح في تجنب العقاب بقدر الإمكان.
نعم. ويعني قال حتى بعضهم بأن العقوبة هي مربع خير. يسبقه قضية حكم من هو الحرمان، يسبقه قضية التعذيب والتشجيع فيما هو في السلوك الذي يقابل السلوك غير السوي الذي لديه.
وهذه مهمة
نحن لو نوعنا في مثلا ثقافتنا فيما يسمى بمهارات تعديل السلوك.
هي موجودة.
مهمة
موجودة عند
الملاحظة الثانيين عن القاعدة. الشيخ محمد بن المنجد الله يحفظه. كتاب كتير جميل رائع دكتور مأخوذ مستقى من هالنظري المطلعين اللي نتكلم عنهم في هذه الحلقة. من الكتاب والسنة لكن بالذات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس. ذكر أشرات من الأساليب كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أخطاء الناس وحقق هذا الأسلوب التعديل السلوكي للطرف الآخر. نحن قد تكون كتابة تناقض أظلم بعض ونحن أن إذا ما نجحنا في هذا الإنسان المهارات بالنسبة لي هي مشكلة. لو نوعنا وجدنا أن هذا الشيء قد يصلح لإبراهيم مثل يصلح لخالد وهكذا أظن سنكون بإذن الله عز وجل في يعني جريا من أمرنا بإذن
الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المستند للقائلين بجواز الضرب فيه مروا هناكم بالصلاه الشبع واضربوهم عليها بعشق.
هذه الصلاه
3 سنوات
وثلاث سنوات
3 سنوات نستخدم فيها كل اساليب التشجيع والتعزيز والترغيب ونصطحب الطفل الى المسجد وكذا. إذا لم تثمر 3 سنوات عندها سنحتاج إلى الضرب.
جميل.
لكن ما هي الحالة التي 3 سنوات لم تنفع معه
وما تنفع
مع وجود المهارات الأخرى من تعزيز
تشجيع
أين؟
ما دام الكلام عن الصلاة ولعلنا أيضا ننظر إلى سؤال أحد السائلين كيف يقولون أجيب ولدي أو أحبب عفوا لولدي بالصلاة وعمره 9 سنوات لأنه يصلي لكن بسرعة وأحيانا يصلي الفرائض فقط جزاك الله خيرا.
أنت كيف تحبب أو
تحبب عفوا؟ نعم. يعني كيف نحبب الصلاة بحيث أنه لا يصليها من إحنا الإنسان فقط.
التعويد، لأن الصغير يعني اللي عمره 7 سنوات هو لا يعي ما يعيه الكبير بالنسبة للصيد.
جميل.
لكن المعود والتربية هي التعويد من أساليب التربية، يعني غرس العادة. فكان من الصعب أن يتعود عليها، يلتزم بها بوضوئها بمواقيتها، ما قد يرفض أمامها ولا قد يرفض أمامها. أيضا يعني التعليم المباشر عن فائدة الصلاة
وفضائلها،
ومجهولها أنها فوائد كذا وجمع الفحشاء
والنار،
هذا طبعا مع الوقت
سيفيد
إن شاء الله.
والله تعليم دكتور عبد الله جدا جدا،
الله
يجزاك يعني حضورك
الله
يجزاك بهذا اللقاء وبهذا الموضوع المهم، ونحن نعلم بأن البحث الذي قمتم به حول المصادر جدير بالاطلاع كل المربين، وما زلنا في مستوعب المصدرين أكيد، وهذا مصادر أخرى كذلك، لكن بإذن الله مع الجمهور وإن شاء الله تعالى الدكتور يكون معنا كذلك يعني في وعد منه لنا بأن يكون لقاءات أخرى مقبلة بإذن الله. شكرا لك دكتور عبد العزيز.
شكرا لك
وجزاكم الله خير، وشكرا لكم أيها الأخوة الأخوات المتابعين لبرنامجكم الأسبوعي برنامج أسس التربية، ونؤكد ونذكر بأن البرنامج سيكون بثه بدلا من يوم الجمعة 2:15 سيكون في كل ثلاثاء إلى 10:30 مساء بإذن الله ابتداء من الثلاثاء القادم. ونعدكم بإذن الله عزيزي بتعويض مداخلة الشيخ محمد بن نجد حول موضوع مهم في مصادر التربية بإذن الله عزيزي، ويتعلق بالقضايا المخالفة للعقيدة والمرتبطة ببعض الجوانب التي فيها من الشعوذة والمخالفة للتوحيد، بإذن الله في مداخلة خليلة بإذن الله عزيزي. شاكرين لكم حسن متابعتكم ونصرتكم، ونعد أيضا الأخوة الكرام الذين سألوا في الواتساب أن نجيبهم إن شاء الله تعالى قريبا عاجلا غير عاجل، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.